بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من أكل الطيبات وتحريم الخبائث والمحرمات يؤثر تأثيرا عظيما في حقيقة إيمانهم وبواطنهم، فهناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، وأكل الحرام يفسد القلوب والنيات والأعمال، وأكل الحلال يعمر باطن الإنسان بالخير والهدى، ويفتح له أبواب الطاعة، ويفتح لدعائه أبواب السماء. ولذا كانت هذه الآيات من أوائل ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعني أنه نزل بمكة قبل أن تشرع الشرائع الأخرى. نزلت آيات تحريم الميتة، وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وتحريم ما أهل به لغير الله، وتحريم الخبائث. ونزل ذلك لتتطهر ظواهر المؤمنين وبواطنهم لله سبحانه وتعالى، ولتستعد ولتستقبل أنواع الهدايات التي تضمنتها العبادات والشرائع المتعددة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهذه الشرائع إنما ينتفع بها من آمن بها حقيقة الإيمان، ومن زكى باطنه واستعد لقبولها. ولذلك سهل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القيام بها، رغم أنهم تعودوا على ما يخالفها، وتعودوا على أنواع الشهوات المختلفة، لكن لما طهرت البواطن والقلوب ولما زكت النفوس سهل عليها أن تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يجهل هذه العلاقة بين الظاهر والباطن، ويظن أنه يمكن أن يكون صالح الباطن مع أنه يتناول الحرام ويترك الواجب، ونعوذ بالله من ذلك. وكم من قائل أن قلبه أبيض وهو يأكل الربا والرشوة ويأكل الحرام ويتناول ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل به لغير الله، فضلا عما هو شر من ذلك كالخمر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشرائع التي شرعها إنما يستقبلها القلب الطاهر النقي، إنما يمس معاني القرآن المطهرون الذين فقهوا عن الله سبحانه وتعالى أوامره، وعلموا مقاصد الكتاب العزيز، وعلموا الحكم العظيمة التي أرشدهم إليها القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة، فكان في ذلك صلاح الظاهر والباطن وصلاح الدنيا والآخرة. وهذه الشرائع شاملة لحياة الإنسان كلها، فهو في جميع أوقاته ملتزم بالشرع في حالة الاختيار وفي حالة الضرورة، لا يخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى، وليس هناك وقت من حياته لغير ربه عز وجل، كما يظن كثير من الناس أنه عندما تصيبه مخمصة أو عندما تصيبه ضائقة فإنه يتحلل من الشريعة. وهذا والعياذ بالله من أعظم أسباب فساد قلبه في حالة الاختيار كذلك، لأنه لم يفقه أن الله سبحانه وتعالى أباح له أمورا عندما يضطر، أباح له أمورا من الحرام عندما يضطر، فلا يكون حينئذ خارجا عن الشريعة، فهو لا يزال ملتزما بها. إن شعور المؤمن أن حياته كلها لله سبحانه وتعالى، ليس هناك ولا يوم واحد ولا ساعة واحدة يخرج فيها عن الشرع، شعور ضروري لنمو إيمانه واستمراره وبقائه بإذن الله تبارك وتعالى. إن التزامه بقول الله عز وجل الذي ذكره في خاتمة هذه السورة العظيمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إن التزامه بهذا عام لا مخصص له، لا يخرج منه جزء من حياته ولا وقت من أوقاته، ليس في جانب من الجوانب ولا في زمن من الأزمنة. فإن كثيرا من الناس إنما يعتقد أن الدين هو جانب من جوانب الحياة، إذا التزم به هو حر بعد ذلك في جوانب الحياة الأخرى، فما لله لله وما لقيصر لقيصر، وما للنفس للنفس وما للعب للعب، وهناك ليس فقط لقيصر بل لأنواع كثيرة من الآلهة وأنواع كثيرة من الأهواء، سميت آلهة أم لم تسمى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إن كثيرا من الناس إذا اعتقد أن هناك جزءا من حياته يخرج عن الشريعة لعدم شمولها أو كمالها، سواء في جانب كمن يظن مثلا أن الشريعة إنما هي في جانب العبادات، وأما في جانب المعاملات فالناس أحرار يفعلون ما يشتهون ويتركون ما لا يرغبون، ويشرعون لأنفسهم أو يشرع لهم سادتهم وكبراؤهم ما يرغبون، فيضلون السبيل والعياذ بالله، يضلون بأهوائهم بغير علم. فهذا النوع من الناس الذي يظن أن الشريعة في جانب والحياة في جانب آخر ليس بمؤمن بهذا الدين، وهو والعياذ بالله بسبب ظنه ذلك واعتقاده ذلك ربما استحل ما حرم الله عز وجل عليه دون مقتض لذلك. وكذلك الذي يظن أن أياما من حياته هو حر فيها، كما في أيام اللهو واللعب أو في أيام النعم، مثلا كمن يظن أن يوم العرس أو يوم العيد يوم مباح يفعل فيه ما يشتهي، ليس أن الشرع أحل له لكن هو يتحلل من الشرع بالكلية في ذلك الوقت. وهذا والعياذ بالله أيضا استحلال لما حرم الله، وهو من أخطر ما يمكن، وإنما يقوم كيد الشيطان بالإنسان على فصل الدين عن الحياة عن جانب من جوانبها أو وقت من أوقاتها، ثم يتسع هذا الوقت بالتدريج حتى يأتي على ما بقي، وإن بقي في النفس دافع ونوازع تدفع الإنسان إلى التزام بالدين أبقى له بعد الشعائر والتقاليد التي خلطها بالخرافة والعادات، حتى لا يبقى للإنسان بقية من دينه، وحتى يفرغ باقيها ما تبقى من العبادات أو الشعائر يفرغها من آثارها في قلب الإنسان وفي تزكية نفسه. فأبقى للمشركين مثلا تعظيم الكعبة مع أنهم وضعوا حولها 360 صنما، خلطها بالخرافة وخلطها بالشرك والكفر، مع أنهم يلبون، نزع من هذه التلبية أثرها، فكان بالشرك حين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فانظر إلى خدع الشيطان للإنسان. وهكذا تجد هذا الأمر في حياة الناس اليوم، عندما يفصلون الدين عن الدولة، أو يفصلون الدين عن السياسة، أو يفصلون الدين عن الاقتصاد. وليس هذا فقط في من يخطط للأمم والشعوب أو يقودها، بل كذلك في حياة الناس. فتجدهم في أيام اللهو واللعب يقولون يوم من الأيام هذا يوم نفرح فيه ونلعب، فيفعلون فيه المنكرات ويأكلون المحرمات ويشربون المخدرات وينتهكون الحرمات، وهم في ذلك في حس أنفسهم غير مقصرين ولا مفرطين. وهذا من أعظم الخطر، إذ لو أن الإنسان استحل ما حرم الله عز وجل عليه ولو يوما واحدا ولو لحظة واحدة، ولو اعتقد أن شرع الله سبحانه وتعالى لا يلزمه في وقت من أوقات عمره، لكان ناقضا لأصل قضية التوحيد والإسلام. فإن الدين عند الله الإسلام، ولا بد وأن يسلم الإنسان وجهه لله سبحانه وتعالى، ولا يرى ترك شرعه أبدا في حال من أحواله ولا وقت من أوقاته. ومن هنا كان ضرورة التنبيه على أن حالة الاضطرار هي من الحالات التي فيها تشريع للإنسان كذلك. ليس أن المضطر يفعل ما يشتهي مثلا، وإنما ما أحل الله عز وجل له. فلو كان مضطرا مثلا، فهل يتحلل من الشريعة بالكلية حتى يقتل أخاه ليأكل لحمه مثلا؟ نقول باتفاق العلماء ليس له أن يفعل ذلك. هل لو أنه اضطر مكرها إلى قتل مسلم أو انتهاك حرمته بجلد أو غيره، هل له أن يفعل ذلك وأنه مضطر؟ نقول لا، أجمع العلماء على أنه لا يجوز الإكراه على قتل مسلم ولا على انتهاك حرمته بجلد أو غيره. وهذا يدلنا على أن المكره والمضطر طالما عنده قدرة واختيار بدرجة ما، فهو مسؤول مكلف عما أعطاه الله من قدرة واختيار. ولذا لا يخرج عن الشريعة حال الاضطرار، بل الشريعة بينت أنه عندما يضطر يباح له الحرام، وبضوابط، بقدر ما يكون دافعا لضرورته. فإذا أصابه جوع يخشى منه الهلاك، فإنه يجوز له الأكل من الميتة ومن الخنزير، ولا يلزمه الصبر على ذلك الجوع، بل إذا صبر حتى هلك كان قاتلا لنفسه، إلا ما كان من إغاظة للكافرين ونكاية في قلوبهم، كما وقع ذلك من عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وكما نقل العلماء الاتفاق على أن المكره على النطق بكلمة الكفر لو صبر حتى قتل لكان له أجر عظيم، كما فعل بلال رضي الله عنه للمصلحة الراجحة في هذا الصبر، في أنه يصبر على أذى الكافرين إغاظة لهم، وإن نطق بالكفر أبيح له ذلك. والمضطر مكلف بالتشريعات كذلك، فهو لا يجوز أن يكون باغيا ولا عاديا. فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فهذا لابد أن يكون فمن اضطر في مخمصة فغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فهذا يكون بغير بغي ولا عدوان. فمن كان باغيا واضطر لم يحل له أكل الميتة حتى يتوب إلى الله من بغيه. وكذلك لا يجوز أن يتعدى في أكلها القدر الذي يدفع ضرورته، ما يسد جوعته ويبقيه قادرا على التصرف في نفسه وأعضائه وممارسة حياته، فإذا اندفعت ضرورته عاد التحريم إلى ما كان. ولا بد أن تكون الضرورة من الضرورات التي دل الشرع عليها وليس مجرد حاجيات الإنسان أو تحسينات حياته، فإن الإنسان في ما يمارسه من حياته له ضرورات من حفظ نفسه، حفظ دينه وحفظ نفسه، وحفظ عرضه وحفظ عقله وحفظ ماله، فهذه الضرورات التي أتت الشرائع كلها بحفظها. وهناك حاجيات، هناك أمور أقل في ضرورتها للإنسان تستمر حياته بدونها لكن تشق إذا كانت غير موجودة. ففرق بين إنسان لا يجد الماء وهو عطشان، فهذا في حال شدة عظيمة، في حال شدة عظيمة يهلك وتهلك نفسه وتفسد أعضاؤه إذا لم يشرب الماء. وأما حاجته لغسل ملابسه فلا شك أنها حاجة وليست بضرورة، فهو يحتاج الماء لو أنه لم يغسل ملابسه مدة من الزمن لشقت عليه أموره وصعب عليه حاله، ولكن ليس كالذي لم يشرب الماء ويخشى أن يهلك بذلك، وهو أمر معتاد أنه إذا لم يشرب هلك. لكن إذا لم يغسل ثيابه مثلا أو لم يغسل بدنه فإنه لن يهلك ولكن تشق حياته عليه. وأما شربه للسائل الحلو الذي يريد أن يتفكه به فهذا من التحسينات، هذا الذي يتلذذ به، والشرع قد أتى لنا بإباحة ما فيه المصلحة من هذه كلها، وأباح لنا عند الضرورة ليس عند الحاجة ولا لأجل التحسين أن نرتكب الحرام. ليس مثلا لأجل أنه لا يجد ما يطعم أولاده الفاكهة أو يشربهم الشراب الحلو أن يأكل الربا أو يأخذ الرشوة ويقول وماذا أصنع. ليس من أجل أن يركب سيارة تنقله إلى مكانه دون أن يؤجر أو يركب المواصلات العامة يقول وماذا أصنع، لا بد أن أكل الحرام، أكل العيش يريد ذلك، لا بد أن ينتهك الحرمات ويظلم الخلق ويقول ماذا أصنع، هكذا حياتي لا أستطيع أن أجد عيشا غير ذلك، مع أنه لن يموت من الجوع إذا لم يرتكب الحرام. لذلك نقول المضطر في الحقيقة ملتزم بالشرع ليس خارجا عنه كما يظن كثير من الناس، لأن الشيطان يسول لهم الخروج عن الشرع زمنا ما ليستبيح بذلك تدمير حياتهم في باقي الأجزاء، وليحقق ذلك الفصل بين الدين والحياة في بقية الأوقات. قال الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآيات البينات التي تبين للمؤمنين ما أحل الله لهم وما حرم عليهم، وقد بين لهم في الآيات الأخرى تفصيل ما حرم عليهم في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام وهي مكية، وفي غيرها من السور. فقال في هذه السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وبين في سورة المائدة أنواع الميتات، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من المحرمات حرمت بعد ذلك فنسخت عموم الآيات في سورة الأنعام، وإن بقيت هذه الآيات محكمة غير منسوخة بالكلية. ونسخ العموم هو في الحقيقة نوع من التخصيص، سمي نسخا أو لم يسمى لكنه في الحقيقة نسخ، مثل تحريم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ف وكذلك ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو محرم الأكل، لأن ما نهى عن قتله ذبحه قتل له كالهدهد والصرد مثلا، وما أمر بقتله لو كان نافعا لأمر بتذكيته، فالحية والفأرة والسباع الكلب العقور هذه والغراب كذلك، إذا أمر الشرع الغراب الأبقع إذا أمر الشرع بقتله فهذا دليل على أنه لا يصلح أن يؤكل، لأنه لو كان يصلح أن يؤكل لأمر بتذكيته لا بقتله، فدل ذلك على تحريم هذه الخبائث لما فيها من ضرر على الإنسان. وأما ما اضطررتم إليه فقد بين سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أنه بغير بغي ولا عدوان، فقاطع الطريق مثلا لا يحل له أن يستحل المحرمات، لا أن يأكل الميتة عند الضرورة حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا بد وكذلك أن يأخذ قدر حاجة قدر ما يدفع ضرورته دون أن يأخذ المزيد من ذلك، فهو إنما اضطر فيأخذ قدر الضرورة. وهكذا إذا كان مثلا محتاجا، إذا كان مضطرا لأكل لحم خنزير فإنه يحل له ذلك ليدفع ضرورته بالقدر الذي يدفع عنه الضرورة، فأكل الميتة وما أهل به لغير الله وكذلك أكل لحم الخنزير لا يجوز بحال إلا عند الضرورة، وكذا الخمر والضرورة المعتبرة فيها إنما هي إنقاذ الحياة مثل عطش شديد، وبعض أهل العلم يمنع من شرب الخمر عند العطش يقولون لأنها لا تسد عطشا، والصحيح أن بها نسبة من الماء قد تسد العطش، واتفقوا على جواز شربها في حالة إساغة غصة توشك أن تسد نفس الإنسان فيهلك في ساعته ولا يجد غير الخمر أمامه ليزيل تلك الغصة التي تقتله إذا لم يزلها، فهذا الذي يباح عنده شرب الخمر. وأما أن يكون حاله مثلا عمله يقتضي أن يكون مجاملا بشرب الخمر، لأنه يعمل في فندق تشرب به الخمور أو يخالط أقواما من الكفرة أو الفجرة يشربون الخمر، لو لم يشرب معهم لا فصلوه من عمله مثلا، فإن هذا بلا نزاع بين العلماء لا يحل أن يفعله الإنسان. ومن أكره على شرب الخمر جاز له على الصحيح أيضا من أقوال العلماء، لأن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل، والله أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم يمنعون من شرب الخمر عند الإكراه حتى ولو قتل، قالوا لأن ذلك فيه هلاكه، وإن أجازوا أكل الميتة. وكما ذكرنا اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقتل مسلما عند الاضطرار ولا حتى معصوما على الراجح، بمعنى أنه لا يجوز أن يقتل ذميا أو معاهدا ليأكله عندما يجوع ويضطر لذلك، لأن نفسه صارت معصومة بالعهد، وطالما صار دمه معصوما كدم المسلم بذلك العهد لا يجوز أن ينقضه عند الاضطرار حتى ينقضه ذلك الكافر. واتفاقهم هو على تحريم أكل المسلم عند الاضطرار أن يقتله ليأكله، هذا متفق على منعه بين أهل العلم. وكذلك لا يجوز له أن يأخذ ما اضطر إليه أخوه، فلو كان اثنان في صحراء ومع أحدهما ماء يملكه وهو مضطر إليه لم يجوز للآخر أن يأخذه منه قهرا ويشربه هو ليهلك أخوه، لأنه ليس له أن يفدي نفسه بغيره، وكل ذلك لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة والتضييق، فلا يجوز أن يفدي نفسه بأخيه بإهلاك أخيه ونفسه كأخيه، فإذا أصيب بمصيبة فليصبر كل منهما على ما أصابه الله سبحانه وتعالى. أما الحاجات فليست كالضرورات في جواز تناولها، فإنما أباح الله ما اضطررنا إليه، وأما التحسينات فلا يجوز بالأولى، والناس في زماننا قد تحولت التحسينات عندهم إلى ضرورات، فإذا لم يردوا ما تعود الناس عليه من أنواع الأطعمة والأشربة استحلوا المحرمات وأكلوا الميتات وأكلوا الربا وأخذوا الرشوة ولعبوا الميسر وأخذوا بعقود الحرام وتعاملوا في أنواع العمل المحرمة، فمن تبيع نفسها في الفاحشة مثلا تقول أنها تريد أن تأكل العيش، والذي يتجر في المخدرات يقول لا أرد عملا غير ذلك، وهو والعياذ بالله من أخبث ما يأكله الإنسان من كسب، وهذا محرم بجميع الأحوال إلا عندما يخشى أن يموت من الجوع، وليس ذلك بحاصل، فإنه لو أخذ من الزكاة ومن صدقات الناس بل له أن يأخذ من مال أخيه المسلم الطيب مقدما على أكل الميتة على الصحيح، بمعنى أنه لو كان أمامه مال مسلم معصوم وميتة أو خمر أو خنزير، فالصحيح أنه يأكل من مال المسلم المعصوم بغير إذنه الذي لا يستطيع الوصول إليه أو منعه حقه، ولا يأكل من الميتة، والله أعلى وأعلم. وذلك لأن اضطراره إلى ذلك لحفظ نفسه، ومال أخيه ليس لحفظ نفسه بل لحفظ ماله، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال، والله أعلى وأعلم. ومن هنا كان يأكل له أن يأكل عند الاضطرار من مال أخيه، وأجاز له العلماء إذا منعه أخوه ما فضل عن حاجته أن يقاتل عليه ليأخذه، ومنهم من يلزمه بضمان ذلك في المستقبل، ومنهم من يقول لا يلزمه ذلك، فالمضطر يجب أن يتكاتف المسلمون معا لإزالة ضرورته طالما قدروا على ذلك، ولا يلزمهم أن يزيلوا ضرورته بضرورتهم هم بما يضطرون إليه هم، ولكن بما كان فاضلا عن حاجتهم، فما كان كذلك لا يجوز منعه. وهذا دليل واضح على قول أهل العلم أن في المال حق سوى الزكاة، وذلك أن المضطر له حق حتى ولو كان صاحب المال قد أدى الزكاة. إذا كان رجل غني قد أدى زكاة ماله وجاءه مضطر جائع، فلا بد أن يكفله المسلمون. إذا وجد فيهم عار لا بد أن يستره المسلمون. إذا وجد فيهم من لا يجد إطعام عياله حتى يكادوا يموتون جوعا، وجب عليهم أن يطعموهم، ووجب عليهم أن يكسوهم، ووجب عليهم أن يؤوهم، لا يتركونهم للبرد القاتل ولا للحر القاتل، ولا يتركونهم في الشوارع والطرقات لا يجدون مأوى يسكنون إليه وعند أحد من المسلمين فضل. فمن أنواع الضرورة ما يوجب على بقية المسلمين إعانة من وقع في الضرورة حتى ولو كان قد أدى ما عليه من زكاة المال. وهذا والله أعلى وأعلم، لأن المسلمين جسد واحد وأمة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإذا سرق الإنسان ليأكل لجوعه وقد منع ما طلبه بنفسه فإنه لا يقطع ولا يكون عليه حد، لأنه أخذ مضطرا في تلك الحال. وهكذا منع عمر رضي الله عنه من إقامة حد السرقة على غلمان حاطب بن أبي بلتعة في عام الرمادة، لما سرقوا بعيرا فأكلوه لضرورتهم وجوعهم، وعاقب حاطبا أو هدد بعقوبته، لولا أنه من أهل بدر لغلظ له العقوبة. فدل ذلك على أن من سرق مضطرا، وكما ذكرنا لا يسرق لأجل أن يتوسع على نفسه في اللهو واللعب، ولا حتى في الحلال المباح من التحسينات ولا في الحاجات، إنما في الضرورة المهلكة التي يخشى أن تضيع فيها نفسه أو أعضاؤه ويصير به الجوع والعري، وعدم وجود المأوى إلى العجز التام، فهنا لا يحرم عليه ذلك لأن المسلمين منعوا. ولكن يبدأ أولا بالسؤال، وهذه حالة يحل له أن يسأل، ولا يجوز أن يترك ذلك لأن هذا حقه حتى يقع في مخمصة، وإن صبر على الجوع فهذا فضل عظيم، ولكن لا يصل إلى الهلاك، لا يصل إلى حد الهلاك بصبره. لا يجوز أن يترك نفسه إلى أن يهلك وعنده من الناس من المسلمين ما عنده كفاية فيمتنع من سؤاله. كما ذكرنا، تناول الحرام سواء من مال الغير أو من العقود المحرمة، عندما يكون الإنسان مضطرا يبدأ الإنسان أولا يبدأ بسؤال الناس حقه، لأن الله جعل حقا للسائل والمحروم، فإذا منعوه أخذه عنوة أو خلسة من ورائهم، فإذا لم يجد عند ذلك يكون مضطرا. لذا نقول أكل الحرام، أكل الحرام والتعامل بالحرام لا يجوز كما يفعله الناس في مجتمعنا. وما علمنا أحدا وصل به الحال إلى أن يموت من الجوع لا يجد كسرة خبز يأكلها حتى يتناول بيع المخدرات مثلا، أو بيع الخمر أو العمل في أماكن الفجور والفساد لسقي الخمر وتسهيل المنكر وتسهيل الفواحش والإعانة عليها وترتيبها، كما يفعلون في أماكن معلومة من البلاد وخارج البلاد، يفعلون المنكر لأنهم يريدون جمع ثروة، لأنه يريد مثلا أن يتزوج، لأنه لا يجد ما يدفعه مهرا لامرأته، أو لا يجد ما يجهز به أثاث المنزل من أدوات حديثة أو غير ذلك، فيقول وماذا أصنع، لا بد أن أذهب، فيسافر إلى بلاد الكفر يعمل ساقيا للخمر، أو مؤكلا للميتة طابخا لها، أو صانعا للخنزير والعياذ بالله للحمه، يقدمه للناس مسلمين كانوا أو كفارا، فإن هذه محرمات حرمها الله عز وجل على الناس جميعا. وشريعة الإسلام لازمة لكل البشر في الحقيقة، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يعين كافرا على أمر حرمه الله في شريعتنا ولو استحله ذلك الكافر. فالكفار الذين يستحلون الخمر والخنزير لا يجوز لمسلم أن يبيع لهم خمرا، ولا أن يبيع لهم عنبا يتخذونه خمرا، فإن من باع العنب في موسم الجذاذ من نصراني ليتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، كما ورد ذلك في الحديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولعن في الخمر 10 منها عاصرها ومعتصرها، والعاصر هو الذي يعصر العصير لا يعصر الخمر نفسها، وإنما تصير خمرا بعد أن يعصر العنب أو غيره ثم يجعل بعد ذلك ليتخمر. والمعتصر الذي يطلب من يفعل ذلك كصاحب المصنع مثلا الذي يدير مصنعا لصناعة الخمر أو يعمل في إدارة هذا المصنع فإنه معتصر للخمر، كذلك الذي يعمل في إدارة شبكات الدعارة مثلا أو إعداد الفنادق التي ترتكب فيها الفواحش أو الملاهي الليلية أو حراستها أو الإعانة على إقامتها أو التصريح بها أو أي وجه من وجوه الإعانة. بل الصحيح أن بيعهم الطعام لأمثال هؤلاء لتكتمل لذة المجرمين والفاسقين والكافرين مع فواحشهم لا يجوز، فقد نهى الإمام أحمد رحمه الله عن بيع اللحم والخبز لمن يعلم أنه يشرب على مائدته الخمر، لأنه يحتاج بلا شك إلى الطعام مع ذلك الشراب المحرم، فلا يجوز أن يبيعه له إذا علم أنه يفعل ذلك. وأما إذا لم يعلم فالله عز وجل لا يعاقب المسلم على ما لا علم له به ولم يقصر في علمه. فهذا في بعض أنواع الأحكام عند الضرورة التي شرعها الله، وكما ذكرنا لا بد أن يعلم الضرورة لأن الناس يتوسعون في استعمالها ويدخلون فيها ما ليس منها، ف فيترتب على ذلك انتشار الحرام وفعل الفواحش وتسهيل المنكر والإعانة على ذلك، والناس يقولون مضطرون وليسوا بمضطرين، وإنما ما ذكرنا من الضرورات هي الضرورة وليس مجرد حاجة الإنسان أو رغبته في مزيد من الرفاهية. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من البشر يضلون بأهوائهم، لا يجوز الشرب أثناء خطبة الجمعة كما لا يجوز الأكل، فيصبر دقائق معدودة ثم بعد ذلك يتناول ما يحتاج من طعام وشراب، لأن خطبة الجمعة مأمور فيها بالإنصات، فلا بد وأن نلتزم بالأحكام الواجبة فيها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فهذا الضلال اتباع للهوى. الأمران يحصلان للإنسان متلازمان في الغالب، أعني أن فساد الإنسان إنما يحصل بسبب فساد قوته العلمية أو فساد إرادته وقوته العملية، بسبب فساد رغباته يقع له فساد في التصور والفهم والعلم. فبين الله سبحانه في هذه الآية أن شهوات الناس وأهواءهم تدفعهم إلى الضلال، فمن أجل رغبة محرمة يصل الإنسان إلى أن يستحل ما حرم الله، لأنه لا صبر له على أن يجمع بين اعتقاده بالحرمة وبين تناوله للحرام في الأغلب الأعم. ولذا من يدمن المنكرات والمحرمات يصعب جدا عليه المحافظة على الإيمان، ولا يفعل ما يفعل وهو مؤمن، وإذا أدمن الكبائر أوشك أن يقع في الاستحلال والعياذ بالله، لأن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم، بسبب الهوى يضلونهم ويضلون غيرهم. الذين يضلون هم الذين يشرعون للناس استحلال ما حرم الله اتباعا للهوى، والذين يضلون هم أنفسهم الذين اخترعوا ذلك وفعلوه بأنفسهم، وقد يصل الأمر إلى البدعة وقد يصل إلى الكفر على حسب وجود العلم والجهل، وعلى حسب وجود التأويل من عدمه، على حسب انتشار العلم بالمسألة. فنقول مثلا: لو أن الإنسان استحل الميتة أو الخنزير في بلد المسلمين وقد نشأ وسطهم وهو يعلم حكم الميتة وهو جائع ولكنه يعلم حكمها فأكل منها وهو ناشئ وسطهم، يقول طالما كما ذكرنا أنه ليس وصل لم يصل إلى درجة المخمصة لكنه يريد أكل اللحم مثلا، هناك ما يسد جوعه من خبز وأكل دون ذلك ولكنه يريد اللحم، فهذا يأكل من اللحم الخنزير أو الميتة وهو ناشئ وسط المسلمين ويقول ليس بحرام، لأن هذه الميتة قتلها الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يصل إلى الكفر والعياذ بالله. كمثل القوم الذين من أجل شهوة نيل المخدرات والخمر يقولون نحن نأتي هذه المخدرات وليست بحرام لأننا ندخنها مثلا لا نشربها، من هذا النوع الخبيث من الاستحلال الذي لا يغني عن صاحبه شيئا. ولذا قال العلماء أن من استحل الحشيشة والمخدرات يستتاب، وليس فقط يقام عليه حد شرب الخمر، أن من يستحلها يقول هي حلال لا بأس بها وليست بمحرمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. وهذا من انتشار الأمر وسط المسلمين. أما أن يأخذ المسلم بفتوى مضلة من أنه يجوز له أن يبيع لحم الخنزير والميتة والخمر في بلاد الكفار، فهي فتوى باطلة قطعا مخالفة للأدلة، ولكن لا يصل الأمر إلى أنه قد كفر، لأن هناك نوع من التأويل لكنه ضال، فهو داخل في قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، لأن هذا العلم هنا ليس فقط عدم العلم بالشرع، ولكنه أيضا عدم العلم بعاقبة ما يفعل مما حرم الله، مما يعاقب الله به عباده الذين خلفوه في الدنيا والآخرة، فهذه درجات من الضلال. وأما إذا كان الإنسان مجتهدا في مسألة من مسائل الاجتهاد فإن هذا لا يدخل في الآية، لأنه وإن أخطأ الحكم لكنه كان قصده معرفة الشرع. فنقول مثلا من أكل مما ترك المسلم عليه اسم الله عز وجل، مما ترك ذكر اسم الله عامدا، فإنه يقول أن المسلم يكفيه اسمه وأن التسمية مستحبة، فنقول قد أخطأ هذا القائل، ولكن لم يضل لأن المسألة فيها اجتهاد. وإن كنا نجزم بأنه لا يحل أكل متروك التسمية عمدا، لأن الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وقال ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله، والآيات واضحة صريحة في ذلك. كما ذكرنا أن من أباح الأكل مما ذكر عليه اسم غير الله كمن أهل للصليب أو المسيح أو الولي الفلاني، أو يزعم أن أهل الكتاب إذا سموا غير اسم الله حلت الذبيحة وكل ولو قال باسم جرجس أو غير ذلك، نقول فقوله باطل بلا شك، لكن قد يكون مجتهدا. من أخذ بهذه الأقوال بعد علمه بالدليل وبعد إقامة الدليل البين عليه فهو متبع لهواه، وهو ضال حين ترك الدليل واتبع التقليد دون بينة. ولكن الذي اجتهد فأخطأ مغفور له خطأ إذا بذل جهده في معرفة الشر، ولا يجوز اتباعه على ذلك. كمن علم حرمة الربا وأن الفوائد الحديثة منه ثم يقول لكن فلانا من المفتين قد أفتى فأنا أجعلها في رقبته، نقول لو كان هو مجتهدا فيما يسوغ له لكان معذورا، وأنت لست بمعذور إذا علمت الحق، وإذا بين لك أهل العلم من أهل السنة طريق الحق والهدى وعلمت أن هذا من الربا لم يسعك أن تترك الدليل لفتيا باطلة. وهو إن كان مقصرا أو كان في الحقيقة متبعا للهوى لهوى غيره ممن يريد تحليل ما حرم الله، كان آثما مضلا داخلا في عموم قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، بغير علم بعاقبة ما يفعل، بغير علم بخطر ما يقوم به من تزيين الباطل فيفسد على الناس تصوراتهم وهو أعظم خطر، كما يفسد عليهم سلوكهم وعملهم. ففساد القوة العلمية أخطر من فساد القوة العملية، لأن فساد القوة العملية مع بقاء العلم يوشك أن يوقظ في نفس الإنسان دوافع الخير فيمنعه من تناول الحرام، ولو بقي العلم موجودا في القلب لنهى صاحبه في يوم من الأيام. لكن المشكلة أن الشيطان لا يترك الإنسان يستقر على ذلك، بل يتناول الحرام الآن ثم بعد ذلك يستحله والعياذ بالله. ولنا عبرة في قوم لوط، بدأ الأمر معهم بهوى يتبعونه في الفاحشة المحرمة، وصل بهم إلى الاستحلال والرد لشرع الله والتكذيب لرسوله، لأنه يحول بينهم وبين شهواتهم. فقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فصار الإباء والاستكبار والتكذيب للرسل حتى ينالوا شهوتهم وما حرم الله عز وجل عليهم. وأنت والله تجد الأمر متلازما، دائما يقع الفساد في الاعتقاد والتصور مع فساد العمل والسلوك، كل يقود إلى الآخر. وكما ذكرنا الضلال على درجات، من خالف المعلوم من الدين بالضرورة واستحل ما حرم الله مما انتشر علمه وسط المسلمين كان كافرا، وأما ما كان فيه تأويل أو جهل كان مبتدعا ضالا، وما كان من اجتهاد لم يدخل في الآية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن من علم خطأه لم يجز له أن يتبعه على خطئه، وهو إذا كان مقصرا في الاجتهاد لم يكن يسعه ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله ويرجع فيحل ما أحل الله ويتر ويحرم ما حرم الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الاعتبار بحال الأكثر، فإن كثيرا من الناس يقلد لأجل أن الأكثر كذلك، بل ترى العجب في هذه الأمور، كثير من المضلين يقولون الأمر المنتشر في بلاد المسلمين هو هذا، فهذا الذي نسعى إلى نشره، هذا هو الحلال والمشروع لأجل أن هذا هو السائد في بلاد المسلمين. ترى من يستبيح الطواف حول القبور وبناء المساجد عليها واتباع الطرق المضلة لأن هذا هو السائد في بلاد المسلمين، ونحن مع الأكثر، وليس هذا هو الميزان، بل المؤمن يخاف من الكثرة الضالة. والله سبحانه وتعالى حذرنا فقال في أول الآيات وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك نقول ليست الكثرة معيارا وليست الكثرة دليلا، وإنما الدليل في الوحي المنزل والنور والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وهو يحاسبهم ويجزيهم على تجاوزهم لحدود الله. الاعتداء تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل سوء وحرام، وأن ينشر فيهم طاعته وتقواه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.